أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذنا المسألة الأولى، مو مسائل الأولى أخذناها. الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد، الميت توفي الآن، اثنين يشهدون سلام بأن الميت أوصى لزيد بمئة دينار وهي ثلث تركته مثلا، وشهد اثنان آخران من الورثة من ورثة الميت وهما عادلان شهدا أنه رجع عن ذلك، رجع عن الوصية الأولى، وأوصى لخالدين بهذه المئة دينار مثلا. قال الشيخ رحمه الله يخطوتي، قال الشيخ: يقبل شهادة الرجوع. يقبل أو تقبل لكم؟ أنا كتابي واجد من هي من جهة الياء والتاء في خربطة. تقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجران نفعا، هما لن يرجع إليهما شيء، هما يشهدان لخالد ليس لهما. لكن الشيء المحقق يقول: وفي كلام الشيخ الطوسي إشكال من حيث أن المال يؤخذ من يدهما في النهاية، المال في يدهما أم لا؟ فهما غريما المدعي، هما غريما زيد، هما الغريمان لزيد، فهما غريما المدعي وهو زيد في مثالنا، فلا تقبل شهادتهما بالرجوع عما أوصى له الميت به. هذا هو جواب المحقق الحلي، لكن جملة من الأعلام أشكلوا عليه، قالوا: كلامك متين جدا، لو قلنا بأن هذين هم ورث، هم الخصمان، نحن نشك في هذا أصلا، من خصم الخصمان؟ المفروض أنه أوصى، لا خلاف بيننا أنه أوصى، والثلث ليس من التركة، هذه الوصية تخرج من الثلث لا من التركة، فهما ليس بخصمين، تقبل شهادتهما لأنهما لن يكونا غريمين لزيد للمدعي. المسألة الثالثة سيظهر يعني من كلام الشيخ الطوسي أصح. المسألة الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمر، هاي الشاهدين يشهدان بأن الميت قد أوصى لزيد بالمئة دينار. عندنا شاهد ثالث يقول أن الميت قد عدل عن وصيته وأوصى بالمئة دينار إلى وحلف عمرو أيضا، يفوت الحق لعمرو وتنتفي تلك الشهادة الأولى. قال: وشهد شاهد بالرجوع وأن الميت قد أوصى لعمرو، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده فيصير شاهد ويمين. لماذا؟ لأن الشاهد واليمين شهادة منفردة لا تعارض الأولى. يعني ذلك ما ينفون، ذلك لا ينفون أن الشاهد واليمين لا تنفي وقوع الشهادة الأولى. شيخنا يقولون ذاك حصل، تواقع حصلت، غاية ما هنالك غير رأيه. مثل ما جينا بينا، تقول السيد الخوئي له الفتوى الفلانية، ثم شاكينا فبينا أخرى تقول السيد الخوئي له الفتوى غير، خب هنا يقع تعارض. لكن لا، لو البينة ثانية قالت كانت للسيد الخوئي تلك الفتوى وعدل عنها إلى هذه الفتوى، خب ما يصير تعارض هنا. هنا الشاهد وهنا وشهد الشاهد بالرجوع وأنه وجه عدم التعارض أن الشهادة الثانية لا تنفي الأولى، ترفع الأولى، لا تعارض الأولى التي هي شاهدان. طبعا المطلق تماما. الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين، هذه وصية وتلك وصية، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما غير المعينة، يعني إحداهما مجهولة. لو أوصى بوصيتين منفردتين، يعني أوصى لزيد بمئة ولعمر بمئة، وشهد عليهما شاهدان. أتى شاهدان آخران قالا سمعنا الميت يرجع عن إحدى الوصيتين غير المعينة، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما. قال الشيخ لا يقبل لعدم التعيين، فهي كما لو شهد بدار لزيد أو عمرو، ما تنفع عن شيء، هذه دار لزيد أو لعمرو، اشهد على الشهادة لابد أن تكون على شيء متعين. ووجه هذا القول الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي أنه لا بد من تعيين المشهود به، وإلا لم تسمع البينات. جيد. وهناك وجهان آخران في هذه المسألة، وجه بالقول بالقرآن تعيين الفرج المردد، يعني أنها تقبل الشهادة الثانية بالرجوع، مو الشهادة الثانية قالت رجع عن إحدى الوصيتين، نقول تقبل، كيف نخرج الوصية المرجوع فيها؟ قال بالقرعة لتعيين الفرد المردد مصري. هذا قول، وقول آخر التنصيف بين الفردين، بأن ننصف، بأن نرد نصف الوصية التي لزيد ونصف الوصية التي لعامر. التفت يا أيه؟ خوب. ولعل نسبة القول إلى الشيخ كما يشير صاحب المسألة مشعرة بعدم قبوله، وإلا لأفتى بدون ما يقول قال الشيخ، كأنما نسبة القول إلى الشيخ فيها شيء من ماذا؟ فيها شيء من الغمس في الفتوى، يعني كأنما ما يقبل بها. المسألة الخامسة، إذا ادعى العبد الحق وأقام غيرة تفتقر إلى البحث، جاء العبد وقال أعتقني مولاي، عندك بينة؟ قال نعم، زيد وعمر، زيد وعمر لا نعرف أنهما عمدون، تفتقر إلى البحث عن العدالة. خب هنا لا يحكم إلى أن تثبت العدالة، واضح بعد، لا يحكم إلى أن تثبت العدالة، خب لم تثبت العدالة، نحتاج إلى يومين أو ثلاثة. خب هنا العبد يتدخل يقول فرقوا بيني وبين مولاي، وسأل التفريق حتى تثبت التزكية. قال الشيخ الطوسي في المبسوط يفرق. خب لماذا الشيخ الطوسي يقول يفرق؟ يقول صاحب المسالك أن الشيخ الطوسي قال يفرق لأن الشاعر قد أتى ببينة كاملة، واحد، والبحث مو وظيفة الشاهد بل وظيفة القاضي، اثنين، مجري، والمدعي هذا العبد ربما يكون رجل وربما يكون امرأة، اذا كان رجل خب سيستعمل سيستخدم، خب هو لا ي... هو يعني اذا سلمتموه الى مولاه سيستعمله خلال هذه الثلاثة ايام، باصطلاح يخليه يشتغل يكرقه بالشغل، والمرأة ربما يواقعها لأنها أنست بعد. خب هذا شيء يعني خطر عظيم بالذات في مثل المواقع، يعني أشد من العمل أصلا. قالت المبسوط يفرق وبينا الوجه. خب وكذا قال الشيخ الطوسي لو أقام، قال الشيخ الطوسي لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر، أنا زيد يدعي المال على عام فأتى بشاهد، طب شاهد ما يثبت الحق، الحق قال عندي شاهد ثاني سأتي به، لكن أحبس عام إلى أن أتي الشاهد الثاني، هل يحبس عام؟ قال وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر وسأل حبس الغريب لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين، يعلل أنه يحبس الغريب. ليش يحبس؟ قال لأن زيد يمكنه أن يحلف فيثبت حقه. خب، لكن المحقق يقول وفي كل إشكال، في المطلب الأول إشكال وفي الثاني أيضا إشكال. ليش؟ قال لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوة. أما في المورد الأول فإن الشاهدين إنما يكونان بينة إذا كان حدود. خب، هذا أول الكلام أنه أتى ببينة. شيخ طوسي علله أنه أتى ببينة كاملة. نقول أول الكلام أن هذه بينة. من قال أنهم حدود؟ لابد أن تثبت العدالة فيثبت أنها بينة، وحيث لم تثبت العدالة لم يثبت أنها بينة، لأن البينة هما الشاهدان العادلان ولم تثبت العدالة. نعم، على مسلك الشيخ الطوسي من أن الأصل في المسلم هو العدالة، وأن بحث الحاكم عن التزكية زيادة في الاستظهار يتم هذا الكلام. إذا قبلنا بلي لو صح نسبة هذا القول إلى الشيخ الطوسي يكون خلاف مبناني. هذا بالنسبة إلى الفرض الأول، مو فرض العبد مع مولاه. فرض الغريم مدعي المال مع الغريم. وأما في الفرض الثاني تنفس القدرة على إثبات الحق بالحلف لا تكفي ما لم يحلف، فلا يكون وجه للحلف. شاهد واحد قدرته على الحلف لا تصيره قدرته على الحلف لا تصيره حالفا، ربما لا يأتي بعد ذلك بشاهد ولا يحلف، وهذا ما صيره شنه. هذا الآن توقع عليه عقوبة بلا موجب. خب، إلى هنا انتهى الكلام في كتاب الشهادات، وقبله في كتاب القضاء. انتهينا من كتاب القضاء والشهادات. خب، الآن كتاب الحدود والتعذيرات. خب، الحد لغة هو المنع، واصطلاحا هو العقوبة. ركز على التعريف، ما يهمك من ما ذكره في الكتاب لأننا سنشكل عليه. الحد لغة هو المنع، واصطلاحا هو العقوبة، نفس العقوبة، هو العقوبة المقدرة التي تجري على مرتكبي بعض المعاصي. هذا بالنسبة إلى الحد. التعذير هو التأديب، ويطلق على العقوبة غير المقدرة التي تجري على مرتكبي بعض المعاصي. انتهى. خب، كتاب الحدود والتعذيرات كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا. الإشكال الأول أن هذا مو حد، هذا موجب الحد لا نفس الحد. قال كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا. أيه الذي يسمى حدا؟
كل ما له عقوبة مقدرة.
حب، الزنا له عقوبة مقدرة أم لا؟ الزنا يسمى حدا؟ الزنا معصية. الحد هو العقوبة المقدرة على الزنا نفسه. لذلك أنا قلت في التعريف أنه يفرق بين تعريفين. أنا التعريف الذي ذكرته قلت هو واصطلاحا هو العقوبة، الحد اصطلاحا هو نفس العقوبة المقدرة التي تجري على مرتكبي بعض المعاصي، بخلاف ما ذهب إليه المحقق. قال شنه؟ قال كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا. فنقول هذا تعريف، هذا موجب الحد لا نفس الحد. نفس الحد هو نفس العقوبة المقدرة. أما ما ذكرته بقولك كل، هذا الكل هو موجب الحد، سبب الحد لا نفس الحد. انتبهت للمسألة؟ خب، وما ليس كذلك يسمى تعذيرا. أيضا نفس الإشكال هو الإشكال. نقول هذا موجب التعذير لا نفس التعذير. أما التعذير فهو التأديب، وهو العقوبة غير المقدرة التي تجري على مرتكبي بعض المعاصي. نفس العقوبة هي التعذير، لا موجب العقوبة كما قلت. خب، وأسباب الأول ستة. خب الزنا وما يتبعه كاللواط والسحق والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق، بل هي أكثر من ذلك، ومن ضمنها الرد والبغي اللذين ذكرهما المصنف في الثاني في التعذير. الصحيح أن الرد والبغي من أسباب الحاد، مما يوجب الحاد، لا أنها توجب التعذير. واضح؟ طبعا هذه الاقتراحات الردة ومتى تحصل الردة، الباغي كيف يتحقق الباغي، سيأتي تعرض لها مفصلا، لذلك نحن هنا لن نبني على الإتيان بها. خب هذا بالنسبة للأول. قال والثاني يعني ما يوجب التعذير أربعة: الباغي والردة وإتيان البهيمة. قلنا أن بعض ما ذكره هناك الباغي والردة ليس مما يوجب التعذير، بل هو مما يوجب الحد. وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم. خب طبعا هنا بالنسبة للتعذير ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم، الظاهر أن التعذير في كل ما ليس كل محرم ليس فيه، هذا ضابط وقوع التعذير، كل محرم لم ترد فيه عقوبة مقصوصة من الشارع يسمى تعذيرا. كل معصية لم يرد فيها عقوبة مقدرة من الشارع فإن عقوبتها توكل إلى القاضي، يقدرها بقدرها بحسب ما يرى ويتسمى تعذيرا بشروط تأتي طبعا. فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو ما سبق، بعد سيأتي التعرض إليها تباعا. القسم الأول وهو الحاد، وفيه أبواب: الباب الأول في حد الزنا، نحتاج إلى بعض الروايات في آخر الكتاب، والجزء يتغير بعد الآن في الجزء 28 مو 27، فإذا وصلنا إلى الروايات نرى. خب والنظر في الموجب والحد واللواحق، إذن عندنا ثلاثة أنظار: نظر في الموجب ونظر في الحد ونظر في اللواحق. النظر الأول في الموجب يعني الأمر الذي يوجب الحد، حد الزنا، فهو الموجب هو إيلاد الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. خب المرأة المحرمة ذكرها هنا ويقصد بها المحرمة بالآصل، لا المحرمة بالعارض كالإحرام. خب زوجتك في حال الإحرام لا يجوز لك وطئها، زوجتك في حال الحيض لا يجوز لك وطئها، مسلم، لكن محرمة بالعارض. خب من غير عقد، خب يفسر أيضا من غير عقد بيان متى تكون المرأة محرمة أيضا بالأصل، من غير عقد ولا ملك، فإذا كانت المرأة معقودة فهي زوجة بعد. خب من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، سواء عقد بيع للأمة أو عقد زواج للمرأة، ولا ملك، خب إذا ملكها أو ما هو في حكم الملك كالتحليل، خب ولا شبهة كما لو ظنها زوجته، ويتحقق ذلك يعني الإيلاج بغيبوبة الحشفة، رأس الذكر هذا يقال له حشفة، هذا الذي في أعلى الذكر يقال له ماذا؟ حشفة، بغيبوبة الحشفة قبولا أو دبورا، يعني سواء وقع الإيلاج في القبول أو في الدبور، القبول قدر متيقن، الدبور أيضا على الأقوى عند الفقهاء أنه زنا إذا كان في دبر المرأة. ويشترط في تعلق الحاد، لكي يتعلق الحاد يشترط العلم بالتحريم، لابد أن يكون الزاني عالما بالتحريم، أما إذا ما يعلم بأن هذا حرام لا يلجم لا يجلد. خب، والاختيار أن يكون مختارا غير مكره أو مجبر. خب، والبلوغ. خب، ينبغي أن يضيف قيد العقل أيضا، لكن سيأتي لاحقا التعرض له بشيء من التفصيل. خب، وفي تعلق الرجم مضافا إلى ذلك يشترط الإحصان، لأن حد الزنا إما جلد أو رجم. بالنسبة إلى الجلد يشترط هذه ثلاثة شروط، أما بالنسبة إلى الرجم نشترط شرط رابع، وهو أن يكون الرجل أو المرأة محصنا. خب، شرط الإحصان فغير المحصن لا يرجم. خب، ولو تزوج محرمة كالأم، خب لا يجوز الزواج بها من المحارم النسبيين، والمرضعة والمحصنة يعني المتزوجة، وزوجة الولد تزوج بزوجة ابنه، وزوجة الأب تزوج بزوجة أبيه، فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد. ليش؟ لأنه جاهل بالتحريم. خب، ومجرد العاقد بانفراده لا يكفي شبهة في سقوط الحد، يعني هو يعرف بأنه لا يجوز له الزواج بأخته، عقد على أخته ودخل بها، يقول أنا عقدت عليها، يقول مجرد العقد لا يكفي ما لم يكن هناك شبهة التحريم موجودة، يعني عفوا شبهة التحليل موجودة بحيث تعتقد بحليته. ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد، يريد أن يقول أن مجرد العقد لا يكفي لحصول الشبهة، بل لا بد من ماذا؟ من توهم التحليل، أما إذا لم يكن هناك توهم للتحليل فلا شبهة، فالمدار هنا هو توهم التحليل. والعقد يكون سببا في الغالب لتوهم التحليل وليس دائما، فقد يعقد وهو يعلم أنه لا يجوز، يتزوج بأخت زوجته وهو عالم بأنه لا يجوز له الزواج بها ما دام زوجته في حذالته. ولو استعجرها للواط، خب راح سوق حتى المرأة عاملة تقول لا يريد شغل، قال لها أريد أن أستأجرك، أنا استأجرك للفعل الفلاني. خب، لم يسقط الحد بمجرد أن استأجرها، لكن لو توهم أنه يحل له الوطء بهذا الاستئجار سقط، ولو توهم الحل به سقط، ربما ظن أن الزنا هو خصوص الاغتصاب مثلا، أما بالرضا ودفع الأجرة فلا يضر مثلا، يعني ظن ذلك فإنه يسقط الحد. ولو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرده، ولو توهم الحل بالاستئجار سقط، وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل، المذاق وتوهم الحل، كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطأها، خب فإنه يسقط عنه الحد. ولو تشبهت هي متعمدة يعني له فوطأها فعليها الحاد دونه، لأنه غير مقصر، هو بعد جاء والكهرباء منقطع فوطأها، أما هي فتعلم أنها على فراش ذاك فعليها الحد دونه. وفي روايتين، وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا. خب، الرواية موجودة في الوسائل، رقم الرواية 34422، يراجعها من أراد، وفيها نص على ذلك، لكن والرواية متروكة وهي تشتمل على أكثر من راوي من رواة العامة، ثلاثة رواة تقريبا، وهي متروكة. خب، على كل حال سندا ضعيفة ومخالفة لمسلمات الدين، ضروريات الدين، من أن من لم يرتكب شيئا لا يقلقه على هذا، كيف تحده وهو لم يرتكب شيئا. خب، وإلا إذا أردنا أن نحملها على خلاف ظاهرها بأن علم مثلا، ولكن في هذه الحالة لا معنى، لأن ماذا؟ لأن يحده سرا. على كل حال وهي متروكة. وكذا يسقط الحد لو أباحته نفسها فتوهم الحيل، قالت أبيح لك أن تطعني مثلا، فتوهم أنه يحل له ذلك فوطأها. فإن المدار هنا، كل المدار في المسألة السابقة على أنه توهم التحليل هو ماذا؟ هو المدار في سقوط الحد، فإن الحدود تدرأ بالشبهات. ويسقط الحد مع الإكراه، وهو يعني الإكراه يتحقق في طرف المرأة قطعا، قطعا المرأة تكون مكرهة، كما نجد كثيرا بل تكون مجبرة مو فقط مكرهة، لأن الإكراه درجة أقل من الإجبار. الإجبار بأن تقهر على نفسها قهرا بلا أي إرادة، الإكراه توجد إرادة لكن ضئيلة، كما لو كانت تكاد تموت من العطش فأجبرت، فيعني أكرهت على لكي تحفظ نفسها على القبول بالزنا لكي تشرب الماء مثلا، فإنها هنا مكرهة. والإكراه يتحقق في طرف المرأة قطعا، وفي تحققه في طرف الرجل تردد. لماذا تتردد أيها المحقق؟ يقول لأن إكراه الرجل يمنع انتصابه، انتصاب ذكره، لأن الانتصاب يتوقف على الميل النفساني، والمفروض أن هذا لا ميل نفساني له لهذا الفعل. ملتفت؟ كيف ينتصب ذكره؟ والزنا إنما يكون بعد انتصاب الذكر، فلا ينتصب ذكر هذا الشخص مع عدم ميله النفساني. فالإكراه لا يمكن أن يتصور في الرجل، لأنه متى ما انتصب فمعناها أنه غير مكره، هذا ما يريد أن يقوله، متى ما انتصب الذكر فهو غير مكره. هذا وجه للقول بعدم حصول الإكراه، لكن هناك وجه آخر للقول بحصول الإكراه، وهو أن الانتصاب وإن حصل لكنه ناتج، فإن الانتصاب يحصل وهو ناتج عن الشهوة، وهي تحصل حتى مع الإكراه، حتى إذا الإنسان مكره. أنت تجلس مع امرأة في خلوة مقهورا على هذه الخلوة، لا يوجد لك أي ميل لهذه الخلوة، لو استطعت أن تخرق الجدار وتخرج لفعلت، لكن الشيطان يوسوس النهاية فينتصب لنفس هذه الوسوسة. هذا الفعل إذا حصل لا يكشف عن أنك غير مكره، فهذا شيء وما هو مدعاه آخر. والأشبه إمكانه، الأشبه إمكان أن يكره الرجل لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشارع، يعرض ميل الإنسان بطبعه يميل، هذا ما يعبر عنه الشهوة الناتجة من طبع الإنسان، وإن كان هذا الطبع مزجور عنه بالشارع، لكن الطبع في النهاية ماذا؟ يحصل ميل بطبع الإنسان، طبع الإنسان، الإنسان بطبعه يحصل لديه الميل، وإن كان هذا الميل مزجور عنه ومنهي عنه من الشارع، لكن في النهاية يحصل. ثم يقول: والمكرهة على الواطئ، ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها، يعني يثبت من أكره امرأة على الواط فعليه مهر نسائها. نشوف الجد القيمة السوقية للمرأة في من جهة المهر، يعني مهرها كان عادة 1000 دينار بحريني مثلا، لأن مهر المثل عوض الوضع المحترم، وهذا وضع محترم أكرهها عليه. خب، ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهار. خب، ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجل حتى يكون الواطئ بالغا حرا. هنا يريد أن يتكلم عن الإحصان، قلنا الإحصان متى يقول، ما المقصود بالإحصان؟ الإحصان هو الامتناع مأخوذ من الحصن، والمناعة، فإن الرجل المتزوج له سد يمنعه عن ماذا؟ عن ارتكاب المحارم بزواجه. إنما يتحقق الإحصان بالبلوغ، فإذا كان الشخص غير بالغ لا يكون محصنا. والحرية، فإذا لم يكن حرا فليس بمحصن. ويطأ في فرج مملوك له بالعقد الدائم أو الرقب. ملكيته بالعقد الدائم ملكية مجازية، يعني يملك حق وقته. ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم دون العقد المنقطع. العقد المنقطع لا يرونه محسنا. الإحصان يكون إما بالعقد الدائم أو بملك اليمين. بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح. عندنا ملاحظات. قال ويطأ في فرج مملوك، إذن لا يكفي مجرد العقد، بل لا بد من تحقق نفس الواط. فلو عقرت على امرأتين، ولم تدخل بها، لا يقال أنك محصن، بل لا بد من تحقق الوطء بعد العقد فتكون محصنا بذلك. وإن كنت أنت متمكن من الوطء لكن لم تصل لحد الآن، لا يقال أنك محصن. اشتريت أمام من السوق، نفس الكلام هو الكلام. خب، هذه هي النقطة الأولى. خب، النقطة الثانية أن الفرج لابد أن يكون متمكنا من الرواح والغدو عليه، يعني ليس ممنوعا عنه. فلو كان مسجونا لا يقال أنه ماذا؟ محصن، لأنه غير متمكن من الرواح والغدو. أو كان مسافرا عن زوجته فلا يكون محصنا. خب، وفي رواية مهجورة، دون مسافة التخصير، يعني إذا كان مسافرا عن زوجته دون مسافة التخصير أقل من مقدار القاصر فإنه شنه يرجان. أما إذا كان أكثر من مقدار القاصر فلا يرجان. قال وفي رواية مهجورة، هذه الرواية هي رواية أتصور أذان، ممكن ربما رواية أذان، أنا الآن لا أحضر من الراوي المباشر، لكن فيها راوي ضعيف وهو عمر بن يزيد. وعمر بن يزيد لم يرد فيه، عفوا، لا، رواية صحيحة وهي صحيحة عمر بن يزيد، رواية صحيحة، لكن الفقهاء تركوها. أنت ذاكر أنها تعطينها في حاشية؟ ما ذكرتها. الرواية مروية على كل حال في الوسائل، نسخة الوسائل فعلا ليست بأيدينا. الرواية رقم 34242 في الوسائل، 34242. خب، ثم يقول وفي اعتبار كمال العقل خلاف، فلو وطأ المجنون عاطلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا. فلو وطأ المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا. هذا اختيار الشيخين المفيد والطوسي رحمهما الله. وفيه تردد. وجه التردد، من أن ظاهر رواية أبان الموجودة في الوسائل برقم 34364 ظاهر هذه الرواية ماذا؟ ظاهر هذه الرواية هو ثبوت الحد، لأنه فرق في هذه الرواية بين المعتوه والمعتوهة وبين المجنون والمجنونة. قال يثبت الحد على المجنون دون المجنونة، واضح؟ فإنه وفي ذيل الرخض يأتي ذيل الرواية. هذا وجه لثبوت الحد. وجه عدم ثبوت الحد، من أن تلك الرواية ضعيفة السند بإبراهيم بن الفاضل، رواية أبان ضعيفة السند بإبراهيم بن الفاضل، مضافا إلى ضعف دلالتها. ليش الرواية ضعيفة الدلالة أيضا؟ ضعيفة السند قلنا بإبراهيم بن الفاضل، صحيح؟ أما ضعف دلالتها، مع الأسف نص الرواية مو بأيدينا، أما ضعف دلالتها فلأن في ذيل الرواية علل الحكم بأنه لا يطأ حتى يعقل، التفت؟ وكأن الرواية بصدد الكلام عن الجنون الأدواري، وياي يكون آخرا، وأما المرأة فقد توطأ وهي جاء وهي مجنونة، فالرواية عللت بهذا. فكأنما دلالة الرواية على هذا المعنى ضعيفة أيضا، لا تدل على المعنى المراد إثباته من الشيخين. ومضافا أيضا إلى ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم، وهي الرواية التي قبل الرواية السابقة، وهي رواية رقم 34363، فإنه في رواية محمد بن مسلم دلالة واضحة على عدم ثبوت الحد. والمجنون أساسا القلم مرفوع عام، والحد إنما هو عقوبة أصلا، كيف تثبت العقوبة على غير المكلف؟ القلم مرفوع عن المجنون، كيف تؤاخذه وأنت لم تكلفه؟ ويسقط الحد بادعاء الزوجية إذا ادعى أن هذه المرأة الموطوءة زوجة له، زوجة له، فقد ماذا؟ سقط عنه الحد. ولا يكلف المدعي للزوجية بينة ولا يمينا، لا نقول له احلف انها زوجته او ائتنا ببينة، ليش؟ لانه قد يعقد عليها بدون شهود، وقد لا يريد ان يحلف، خب ليس مجبرا، والحدود تترأ بالشبهات. وكذا يسقط الحد بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي، كما لو قال ظننتها زوجتي فلانة وهي تشبهها مثلا، أو وهي في وضع معين بحيث قابل لأن يتوهم. أما إذا كان والله في وضح النهار وهو يرى وجه هذه المرأة ورؤية وهو يزني بها، يقول لا ظنه وهو نظره ليس بأحمى ولا شيء، نقول شنو بعد تظنها زوجتك؟ قطرة هي، إذا كل واحد قال تجري بعد انتهى في الحدود، بل لابد من أن ماذا؟ أن يكون العذر يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدعي بملاحظات حيثياته من العمى والبصر وإلى آخره. خب ثم قال والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا. خب هنا إشكال أن الرجل اشترطنا في الإحصان فيه أن يكون متمكنا من وطء زوجته غلوا ورواحا. خب الزوجة هذا الشرط ينخرم هنا، الزوجة الوطء ليس بيد هذا، بيد الزوج، هو الذي إذا أراد أن يطأ وطأ، متفق؟ خب فهو كالرجل مو من كل الجهات، يعني هذه جهة خرام، إلا أن نقول أن يكون زوجها متمكنا منها، هذا تجوز يصير بعد، فلا بد من القول بسقوط هذا الشرط هنا، أن يكون زوجها بمرأة وبمسمع منها نبدل الشرط، بل بس هذا شنو مثل ما أرادت، هو زوجها لا يريد أن يقرأها الآن، هي تريد، لا يجب عليه أن يجيبها، لا يجب عليه أن يجيبها، أما هي يجب عليها أن تجيبه. وبحسب بتجوز نقول هنا نقول وجودها بقرب زوجها بمثابة ذلك الشهر، غالبا الزوج ما يترك زوجته مدة طويلة مثلا يعني. خب وإن زنا بها، عفوا قال لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا، فإنه المرأة المجنونة لا ترجم جزما وبلا شك ولا ريب، فلا رجم ولا حد على المجنونة في حال الزنا وإن كانت محصنتان. ويأتي إشكالون، ما هو هذا الإشكال؟ ما دام أن كمال العقل دخيل في الإحصان، ألم تقل أن كمال العقل دخيل في الإحصان؟ خذ إذن ما دامت مجنونة ليست محصنة، اتكفت وياي نتأمل الإشكال. الإشكال أنت تقول والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل، وقد تقدم سابقا في الكلام عن الرجل أن كمال العقل دخيل في الإحصان أو غير دخيل، يعني مو أنه شرط في الجلد أو الرجل. شوف، تارة نقول أن كمال العقل شرط في الرجل، هنا ما في مشكلة. أما إذا قلنا أن كمال العقل دخيل في الإحصان، خب أنت تقول فلا تجلد المنهي، أنت تقول هنا فلا رجم ولا حد على المجنونة في حال الزنا وإن كانت محصنة. نقول لن تكون محصنة أصلا، فالتعبير في وإن كانت محصنة في غير محله، لأنها مجنونة، المجنونة غير محصنة، لأن مفهوم الإحصان دخل فيه شرط العقل كشرط، فمع عالم وجود شرط العقل لا يكون هناك إحصان. استفدت النقطة؟ شيخنا خب في النهاية هو ارتضى شنو؟
ما ارتضى شيخ،
كمال العقل، عفوا كمال العقل دخيل في الإحصان أو مدخيل؟ جيد، خلنا نقول إن كان دخيلا في الإحصان، إن كان دخيلا في الإحصان فهذه ليست في محصنة. إن لم يكن دخيلا في الإحصان فما كان ينبغي لك أن تتكلم عنه بما هو، بل تتكلم عن 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 كمال العقل بما هو مسقط أو غير مسقط لشنه للحياة، لا بما هو دخيل في الإحصان. وظاهر كلامي السابق أن الكلام في كمال العقل بما هو دخيل في الإحصان، وحيث أنه بالنسبة إلى المرأة رآه فهو دخيل في إحصانها. شيخنا التفت للمسألة، بالنسبة إلى الرجل حتى لو قوى أنه غير دخيل. خب، فلا رجم ولا حد على المجنونة في حال الزنا وإن كانت محصنة وإن زنا بها العاقل. خط نقطة، ولا تخرج بعد الظهر، أن الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.